إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني من حر الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وذكرت قول ابن حجر رحمه الله تعالى، ووقفت بكم عند جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري الخزرجي، وهو من رجال الكتب الستة، شاخ وذهب بصره وقد قارب 94 من عمره، بلغ حديثه 400,500,000 حديث، فهو من الصحابة المكثرين الذين تجاوزت أحاديثهم 1,000 حديث. وقلت لكم سابقا، جمع هؤلاء المكثرين كثير من العلماء، ومن أسهل وأسلس ما ذكر في ذلك قول القائل: 7 من الصحب فوق 1,000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. وسعد ها هنا ليس بسعد بن أبي وقاص، وإنما هو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. توفي جابر بن عبد الله بن حرام في العام 77 من هجرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ورد في فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بزواجه قال له: بارك الله لك، بارك الله لك. وكمال التهنئة لا بالرفاه والبنين، وإنما السنة أن يقول: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الحديبية: وكان فيهم جابر، أنتم خير أهل الأرض، وكانوا 1,400. من فوائد الحديث أن السفر إن كان يشق على صاحبه حتى يكاد يؤدي به إلى الهلاك، فإنه ليس من البر الصيام في السفر، أما إذا كان يقوى فإنه بالخيار. الفائدة الثانية: جواز الصيام في السفر لمن لا يؤدي به الأمر إلى الهلاك. ثالثا: جواز الفطر وأنه رخصة في السفر. والأمر الرابع: الأفضل للمسافر الفطر في سفره، لهذا الحديث، ولأن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته، والحديث رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. الفائدة الخامسة القول بجواز الصوم والفطر، القول بجواز الصوم والفطر في السفر مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. وأما القول بأنه لا يجزئ صومه في السفر عن الفرض لأنه ليس من البر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فقول مرجوح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال حافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
نعم. الحديث الثالث عشر وهو الحديث الثاني بعد المئتين قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نسخة نسافر، كنا نسافر. قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قوله وأكثرنا ظلا، الكساء صاحب الكساء، الكساء ضرب من الثياب، الكساء ضرب من الثياب. ومن فوائد الحديث أولا جواز الصوم والإفطار في السفر، جواز الصوم والإفطار في السفر. ثانيا قول جابر رضي الله عنه وعن أبيه فمنا من يتقي الشمس بيده يدل على قلة ذات اليد، قلة ذات اليد لدى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وضعف عدتهم، ومع هذا كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة فضل خدمة المسلمين وإعانتهم في شدتهم ورخائهم. رابعا ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون، ذهب المفطرون بالأجر اليوم، فيه ما يدل على أن الفطر في السفر أفضل من الصيام. للحديث الآخر ليس من البر الصيام في السفر، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون بالأجر اليوم. خامسا حث الإسلام على خدمة المسلمين لبعضهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث الرابع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في نسخة أقضيه كما ذكر ذلك المحقق نظر الفاريابي. قولها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد القطان تعني رضي الله عنها للانشغال بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للانشغال بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
تؤخر قضاء رمضان أو الأيام التي أفطرتها من رمضان إلى شعبان القادم للانشغال بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحديث أولا جواز تأخير قضاء رمضان ولو إلى شعبان، جواز تأخير قضاء رمضان ولو إلى شعبان. ثانيا الأولى المبادرة للقضاء، وكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى. ثالثا حسن تبعل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الحديث 15 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام أي صيام واجب، صيام واجب إما بأصل الشرع كأن يكون قضاء أيام من رمضان أفطرهن الصائم لعذر رجلا كان أو امرأة، أو أوجبه الميت في حياته على نفسه كصوم النذر، كصوم النذر. ثانيا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم صام عنه وليه، الولي هو الوارث، الولي هو الوارث. ومن فوائد الحديث أولا وجوب قضاء الصيام عن الميت، ثانيا أن الذي يتولى الصيام عن الميت والقضاء هو وارثه، هو وارثه. ثالثا قضاء الوارث لدى الجمهور على الاستحباب، على الاستحباب، وقالت الظاهرية على الوجوب، وعند أحمد تفصيل، وعند الإمام أحمد تفصيل، قال إن كان خلف الميت تركة وجب على الولي القضاء، يعني الغنم بالغرم، وإن لم يخلف فهو بالنسبة للولي على الاستحباب، والله أعلى وأعلم. نعم.
قال في هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت ذلك الدين، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. راوية الحديث هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية بنت الحارث الهلالية. ومن فضائله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بدعوتين، فقال رضي الله عنه، وانتبه لهذه الزيادة غير مشهورة، ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. إيش معنى الحكمة؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الإمام المطلبي الشافعي، كل من أدركت من علماء أهل البلد يقولون الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووردت الحكمة بمعنى قد يغفل عنه فيترتب عن إغفاله ما لا تحمد عاقبته. الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. قال الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كثير من المتاعب والمصاعب والمشكلات التي تقع بين الزوجين وبين الرجل وأصدقائه وجيرانه، كثير من تلكم المشكلات أسبابها ضعف الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه أو فقدها. كلمة في غير موضعها، سلوك في غير موضعه يسبب فتن ومحن الله عز وجل بها عليم. وقال، وهي الدعوة الثانية صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن الكريم. رواهما البخاري وأحمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. رواه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود والأثر صحيح. قول ابن عباس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الحافظ ابن حجر فائدة، وإلا أنا ما وقفت على اسمها ولا على صفتها. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن المرأة امرأة خثعمية، امرأة خثعمية. من ألفاظ هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد وابن حبان، قالت امرأة إن أختي، قالت امرأة على الرواية الثانية إن أختي، وفيه وعليها صوم شهرين متتابعين، والحديث صحيح. طيب، هذا رجل وهذه امرأة لا تعارض مع القول بصحة الحديثين، يحمل على التعدد، تعدد هذا الحدث الذي وقع وتعدد هذا السؤال. مرتين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما من رجل والأخرى من المرأة، وفيه أن النساء كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يسأل الرجال. من فوائد حديث ابن عباس أولا وجوب قضاء الصوم عن الميت، وجوب قضاء الصوم عن الميت. ثانيا أن الصوم الذي يقضى هو الصوم الواجب، إما بأصل الشرع أو بنذر، فكلاهما واجب. ثالثا أن الميت تقضى عنه حقوق الله وحقوق الآدميين. ويعجبني في هذا الصدد براء استبراء أهل الميت والمتوفى بعد موت ميتهم مباشرة يتصلون بأصحابه وجيرانه ويستبرئون ذمته فيقولون هل لكم على أبينا دين، هل لكم على أبينا دين، على خلاف أقوام يتنازعون على الإرث وهم يدفنون موتاهم وهم لم يفرغوا من دفن موتاهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا، إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال. خامسا، وقوع هذا السؤال مرتين، والسؤال من الأمور الضرورية على المسلم، من الأمور الضرورية على المسلم، لأن الله عز وجل فتح باب السؤال بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ودعك من المثل الذي يتردد وله صدى وآثار تصد صاحبها عن السؤال والتفقه في الدين، يقولون بعد ما شاب راح الكتاب، يعني الآن أنا بلغت من الكبر عتية، كيف أرجع فأسأل؟ مع أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مع المحبرة إلى المقبرة، ومن توهم ومن ظن توهما أنه أكبر من الحق وأكبر من أن يسأل فقد جهل، والله المستعان. الحديث السابع عشر عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انتبه لهذا الحديث، متضمن لمعنى قد يقع الذهول وتقع الغفلة عنه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي توفي سنة 91 من الهجرة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال الإمام أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي المتوفى سنة 43 و500، قال علماؤنا، وهذا نصه، قال علماؤنا ظاهره أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى فساد الأمور، أشار إلى فساد الأمور التي تتعلق بتغيير السنة، التي تتعلق بتغيير السنة، التي هي التعجيل للفطر، وأن تأخير الفطر مخالفة السنة في ذلك، كالعلم على فساد الأمور، لأن فساد أمر من أمور الناس أو المجتمعات الإسلامية هناك إرهاصات وعلامات وصفات وأمارات، ومنها ما نحن بصدده، وهي تأخير الفطر، والتأخير من سنن غير أهل السنة الأسوياء، فإن أولئك المبتدعة ينتظرون حتى تتشابك النجوم وحينئذ يفطرون، وهذا من البدع والضلالات والغوايات، نسأل الله السلامة والعافية. ومن اللطائف أن أحدهم، وهذا من الأشياء التي تعد من اللطائف ومن المضحكات المبكيات، لكن العتب ليس عليهم، على أولئك المخالفين الذين يؤخرون الفطر في رمضان، وإنما على صاحبنا وإنما على صاحبنا. يقول: افطرت عند بعض أولئك القوم في مكان ما، فلما أذن المؤذن على عادة المسلمين الأسوياء الأتقياء الأنقياء، أخذ صاحبنا شيئا من الرطب أو شيئا من التمر، قال: فرمقه الناس بأنظارهم وكادوا أن يضربوه، كادوا أن يضربوه، لأنهم من أهل البدع، ممن لا يفطر مع فطرنا، ممن لا يفطر مع فطرنا، بل لا يفطرون إلا إذا تشابكت النجوم، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من فوائد الحديث استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر. ثانيا، تعجيل الفطر يدل على الخيرية، وهكذا إذا رأيت القرآن والسنة مطبقان في مجتمع من المجتمعات، فبشر أهل ذلك المجتمع بالنصر والاستخلاف والتمكين والرزق والغلبة على العدو. وإذا رأيتهم يحكمون القوانين الإفرنجية والقوانين التترية ويحكمون غير ما أنزل الله، والله لا بد أن تجد فيهم الخوف والرعب والفزع والجزع والانتكاس والهزيمة والفقر والفقر والجوائح والمصائب. ثالثا، تعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود ومخالفة للرافضة، فيه مخالفة لليهود ومخالفة للرافضة الذين لا يفطرون إلا بعد اشتباك النجوم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. اللفظ للبخاري كما قال محقق كتاب العمدة. عمر، وما أدراك ما عمر؟ ابن الخطاب ابن نفيل. وقد بدأت مع الإخوة سلسلة دروس بعد الفراغ والانتهاء من سيرة المصطفى المصفى بشرح ألفية السيرة النبوية خلاصة الأخبار، ثنيت بذكر سير الصحابة وفضائلهم، ومن كتاب مسند هو فضائل الصحابة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. وما أقصد الجانب القصصي، متى ولد أبو هريرة ومتى توفي أبو هريرة وكم روى أبو هريرة، بل أفهم من سير الصحابة وفضائلهم عقيدتهم، توحيدهم، إيمانهم، صلاتهم، صيامهم، جهادهم. أوليس هم الذين كانوا يرددون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كما يردد بعض الناس ممن أصيب باللين، والرواية معضلة لا تصح: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يترنم بها النساء ويترنم بها الأطفال، أولئك كانوا يترنمون بنحد الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لكن دعك من جهاد ومجاهدات الغلاة والمتنطعين، فإنها أساءت لهذه الفريضة، أساءت لهذه الفريضة التي كما قال الله عز وجل في شأن الصيام: كتب عليكم الصيام، قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. ولكن بركنين أساسيين، بنصوص شرعية وضوابط وقواعد للعلماء الربانيين مرعية، مه واحد وضع له عمامة أو لبس بشت قال: ألا يا خيل الله اركبي، وراح يذبح لك العالم والدنيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس هذا جهاد، لكن جهاد يعلمه أعداؤكم قبل أصدقائكم. ولذلك يقولون: ما نخاف من أحد، لا من شيوعيين ولا من هندوس ولا، ولكن تخافون ممن؟ هل تخافون المتنطعين من أبناء المسلمين؟ قالوا لا، نخاف من السلفيين والأثريين الذين يرجعون إلى القرآن والسنة كما كان جدهم ونبيهم وقدوتهم الأول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إذا صلوا صلوا بنص وخشوع، وإذا جاهدوا جاهدوا بنص، ما يقتلون إلا من يستحق القتل، وما يحيون بإذن الله إلا من يستحق شرعا الحياة. هؤلاء يخافون من هذه الفئة والفئام من الناس، لأنهم إن صلوا صلوا بدليل، وإن زكوا زكوا بدليل، وإن جاهدوا جاهدوا بدليل. الخوف من هؤلاء، ولذلك كونوا من هؤلاء ليزدادوا رعبا وفزعا وجزعا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه اللحظات المباركة أن من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يجعل سوءه وكيده في نحره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. من فضائله وما أكثرها، وألخص لكم الفضائل إلى حين ما أنثر فضائله في ذلك المجلس المقصود، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة. ثانيا، أنه محدث، إذا وجدت هذا اللفظ لا تنطقه بغير هذا النطق، انتبه، مو هو محدث ولا محدث، محدث، أي أن الله عز وجل يقذف في روعه الحق ويجريه على قلبه ولسانه، ويجريه على قلبه ولسانه. مرات نكتشف في هذا المسجد الشريف المنيف كتاب ما أخبثه من كتاب، يأتي به من سفه نفسه وفقد عقيدة الإسلام، دعاء صنمي قريش، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وزورا وبهتانا. والله نكتشف هذا الكتاب الخبيث يأتي به بعض الناس ويحشره بين المصاحف. إيش يريدون بدعاء صنمي قريش؟ يريدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما ورفع من شأنهما وأجل من قدرهما. وكما قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب محمد فلا تقل رأي آخر. يا شيخ رأي آخر إيش؟ رأي آخر ماذا؟ فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. ثالثا، أنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان غيره. رابعا، شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالدين والعلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر، حل له الفطر. بعض الناس لديه وسواس خناس، ما يفطر إلا بعد ما يفرغ المؤذن. يا شيخ افطر افطر، نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: لا، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي، أنا أوزاعي، أنا ظاهري، أنا حنبلي، أنا ما أنا عندي في نص المذهب اسدل. يا شيخ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. فالإمام الشافعي وغير واحد من الأئمة قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. معاشر الأنبياء، يقبضون وأنت تسدل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. نحن معاشر الأنبياء أمرنا آخر الحديث وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. من فوائد الحديث: أولا استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق الصائم غروب الشمس. وقد روى الطبراني والضياء المقدسي في المختارة، انتبه، من حديث من؟ من حديث عبد الله بن وهب، ها، من حديث عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا. من يوم يقول الله أكبر بسم الله افطر على الرطبات أو على التمرات، وتأخير سحورنا إلى السحر وهو آخر الليل، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. بالله احفظ هذا النص، فهو نص صحيح رواه الطبراني والضياء المقدسي. كل من قال لك أنت جئتنا بعد حج أو عمرة كنت تسدل والآن تقبض، وهابي يا ناس، هذا بيقبض يخالف المذهب، وهابي. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، ليقولوها مليون مليار مرة. لأن الإمام، انتبه لهذه القضية، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كتبه بين أيدينا، قرأناها حرفا حرفا. انظر في هذه الكتب هل تجد شيئا مخالف القرآن والسنة؟ والله لو يوجد ليس بمعصوم، لكن لو وجد شيء من آرائه لا سيما في العقيدة والإيمان والتوحيد مخالف للقرآن والسنة، والله لنشرنا المخالفة وقلنا لكل مجتهد نصيب. والشيخ محمد قال قولا فغلط فيه، فكان ماذا؟ لأن الحق أكبر من كل كبير. لكن تعلم ليش الهجوم الشرس؟ تريد أن تعلم لماذا هذا الهجوم الشرس؟ لأنهم ضاقوا ذرعا بأن يجدد محمد بن عبد الوهاب دعوة محمد بن عبد الله الذي انبعث بالإيمان والعقيدة والتوحيد. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عام الفتح 360 صنما نصبها المشركون الكفار على الكعبة المشرفة. ما قال يغضب تغضب لجنة ومؤسسة كذا من المؤسسات العالمية في حفظ التراث، ولكنه طفق صلى الله عليه وآله وسلم يسقط الأصنام صنما صنما ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعث لدعوة محمد بن عبد الله بين ظهراني المشركين، قالوا هذا شيء ما يطاق، شوهوا سمعتهم، أنزلوا رتبتهم، ضيعوا هذا اللمعان والتوهج. إيش تقولوا؟ قل وهابي. كلما دعوت إلى الإيمان والتوحيد قال وهابي وهابي وهابي. وما أدري هل يلقبون الحريم كمان وهابية ممن يجدد دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يبعد، ولكن لا تهمنا الشعارات ولا تهمنا الألقاب والصفات، يهمنا شيء واحد، أن تكون على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبيله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، يشهد الله علينا وتشهد ملائكته علينا وتتغشان في هذا المجلس، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإيمان والتوحيد والعقيدة والشريعة التي انبعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها هنا فائدة لا بد من ذكرها. أولا، ثانيا الفائدة الثانية، لا بد للإفطار من تحقق الإقبال والإدبار، لا بد من الإفطار من تحقق الإقبال والإدبار، وذلك بتحقق غروب الشمس، لأنه وبضدها تتبين الأشياء، كما أن تعجيل الفطر سنة للأنبياء والمرسلين ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التساهل بالفطر قبل تحلة الإفطار كبيرة من الكبائر. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا في حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي أمامة، وهو حديث طويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قال: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. مذياع جوال، المهم انه طرق سمعهم الله وقلب. وكم من أسرة وكم من مرة تعجلوا في الفطر وهو أذان المذياع، أذان المذياع وليس بأذان حقيقي في الوقت نفسه، وليس بأذان في الوقت نفسه. والشيء بالشيء يذكر، عندما تسمع أذان المسجد النبوي في المذياع فإنه يكون متأخرا عن الأذان الفعلي ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوان، فتنبه ونبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعام وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، طيب، لأن سيستقبلنا باب جديد. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أرجوك أن تضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تضبط الآيات القرآنية، إلا أن ضبطها صار على لسان الكبير والصغير، حتى إذا غلط أحدهم رد عليه المرأة في خدرها والطفل الصغير. أما الحديث فاسمع واستمع إلى لحن رفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المرفوع، وكأن الأمر لا يعني من قريب ولا من بعيد. وقد قال العلماء، أرجوك أن تحفظ العبارة، قال: إنك مهما لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبد الله بن عمر من فضائله فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ولعله رضي الله عنه ما كان يصلي الوتر من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل عبد الله. ولعلنا نتدرب على هذه العبادة العظيمة، لا سيما حين نؤديها في آخر الليل، حين ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال سالم: فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله هذا: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة، ما الذي أحدثته هذه الموعظة مو في آذانهم؟ والله الخطيب مفوه، ما أكثر السجع، ما أعظم الفصاحة والبلاغة. إيش استفدت منها في واقع حياتك، في أهلك، في قلبك، في فكرك، في عقلك، في سمعك، في بصرك؟ أم أن قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وعن حفصة أخت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في عبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. الوصال، ما هو الوصال؟ هو وصل الصوم متابعة، وصل الصوم متابعة بعضه بعضا، يعني يتبع بعضه بعضا دون فطر أو سحور. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هو نهى عن الوصال، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم يواصل، يعني شيء ملفت للنظر. فقال: إني لست مثلكم، أي فيما خصه الله تبارك وتعالى من خصائص النبوة والوحي، وأما الصفات البشرية والآدمية فهو مثلنا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل تضمينا لهذين المعنيين. قال الله تبارك وتعالى في آية قرآنية، من يذكرها؟ خليكم معي يا أخوانا، من يذكر الآية القرآنية التي تضمن هذان المعنيان في هذه الآية القرآنية؟ قل: ها، إنما أنا بشر، بشر مثلكم. إيش الفرق؟ يوحى إلي. حتى لا يأتي الإنسان وهو يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله شفاعة، يا رسول الله حمل مبارك للزوجة، فقد أتيتك من كل فج عميق ومن واد سحيق. الله أكبر، الله أكبر. يا ناس يشركون بالله عند القبر، والله سمعنا بعض الناس يقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله مدد. فإذا قلت أخلص توحيدك لله، قال: شف، والله حذرنا في المطار العلماء، علماؤنا وشيوخنا، قال: انتبهوا للوهابية لا تسمعوا. إيش يريدون؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات لا سيما في العقيدة والإيمان والتوحيد أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا. ليش؟ لأنهم يريدون الفقر يضرب أطنابه في مجتمعاتنا. والله هذا المجتمع الفاضل الذي ترونه ما نجا للعيون الجميلة ولا للثياب، ولا للثياب الفاخرة، ولكنه نجا، نجا وقد ولدنا في هذه البلاد الطيبة المباركة لتحقيق الإيمان والتوحيد. بدأنا نضرب فرش يا شيخ، اتق الله في نفسك. ما في مجتمع من المجتمعات إلا وفيه نقص، ما في مجتمع من المجتمعات إلا وفيه نقص. لكن أهم شيء في العقيدة لله الحمد والمنة. ما في واحد يجينا الآن وراء ظهري يقول: يا شيخ قول يا رسول الله، لأنه بين يديك أناس تعودوا أن يقولوا مرة يا الله ومرة يا رسول الله، الله أكبر. إذن قد ضللت وما كنت إذن من المهتدين. اللهم اهدنا في من هديت، فالهدى هدى الله لا هدانا ولا هدى البشر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني أطعم وأسقى، أي يطعمني ربي ويسقين، أي يطعمني ربي ويسقين. وقد صرح بهذا المعنى في روايات منها عند البخاري ومسلم بلفظ وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أبيت يطعمني ربي ويسقين. قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نبه الزركشي في نكته إلى عزو المصنف هذه الرواية إلى رواية مسلم، قال وهو وهم توهم، وإنما هو من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال الذهبي فيه مفتي المدينة، وقد روى له بقي بن مخلد في المسند الكبير 70 و100 و1000 حديث كما في سير أعلام النبلاء. السحر هو آخر الليل. ومن فوائد الحديثين ما يلي: أولا النهي عن الوصال مطلقا، النهي عن الوصال المطلق. ثانيا الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا النهي عن الغلو والتنطع، النهي عن الغلو والتنطع، كما قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي علامة اليمن ومحدثها، يقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. شوف كثيرا الآن من مشايخ الطريق إذا ما تركع وتسجد بين يديه ما يقربك ولا يحبك، لابد من الركوع وتقديم القرابين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وسئل الرجل يلقى الرجل أيقبله؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. فلا كبير إلا الله الواحد الأحد الذي يركع ويسجد بين يديه. تبغى إيش أنت؟ تبغى خلود؟ ما في أحد يملك في هذه الحياة الخلود، ما في أحد يملك الخلود إلا الله عز في علاه. ولذلك يؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. باب أفضل الصيام. قال ابن ملقن في الإعلام ذكر فيه رحمه الله 8 أحاديث، أنا أختصر وأقتصر على ذكر أطراف الأحاديث دون شرحها، وذلك لعدم تعلق هذه 8 أحاديث بشهر رمضان، اختصارا حتى أنتقل بكم إلى ما بعده من الباب لسرعة الإنجاز والفراغ في هذه الدورة. تضمنت هذه الأحاديث ما يلي في باب أفضل الصيام: أولا ترغيب في صوم داود عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثانيا حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة أمور منها وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. ثالثا النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. رابعا النهي عن صوم يومي العيدين، والشيء بالشيء يذكر: أيام التشريق، أيام التشريق تصام ولا ما تصام؟ كثير من الإخوة الذين حجوا معنا في مواسم للحج نجد بعضهم صائمين ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وكراهة وتحريم صيامهن كصيام يومي عيدي الأضحى والفطر. ما تصام أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا يؤكد على أن ذكر الله مو مفصول، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إيش دخل الدين؟ خلاص صلينا وخرجنا، إيش دخل الدين في الأسواق والمتاجر وال... يا أخي لولا الله الذي شرع لنا هذا الشرع والله لأكل بعضنا بعضا ولنهب بعضنا بعضا ولقتل بعضنا بعضا. فكرر معي دعاء أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خامسا الترغيب في صوم يوم في سبيل الله، وأن الله تبارك وتعالى يباعد بصيامه من صام يوما في سبيل الله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وما معنى سبيل الله؟ يعني جهاد في سبيل الله أو في أي طاعة وهو متلبس بأي طاعة وعبادة. قال باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، إيش تواطأت؟ اتفقت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت، وتواطؤ الرؤى من المؤمنين حق. وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا اقترب الزمان، يعني إذا كان في آخر الزمان قرب الساعة، إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. ورؤيا، رؤيا مو حلم، الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان متحريها، التحري، التحري، انتبه لهذه الكلمة، كلمة عربية، التحري طلب الشيء وفيك صفتان، اهتمام وحرص، اهتمام وحرص. من فوائد الحديث تواطؤ رؤى المسلمين على أمر من الأمور مما يستأنس به على حصول خير إن شاء الله تعالى. لكن اربط هذا بأمرين، اربط هذا بأمرين، يعني أنت رأيت رؤيا وهذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا وابن عمك رأى رؤيا، تواطأت الرؤى، اربط هذه الرؤيا بأمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول تعرض هذه الرؤى على الأدلة الشرعية. ما علمت، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثاني ترجع إلى رجل من أعلم الناس بالسنة وله خبرة وتجارب كافية بالرؤى، لئلا تستفتي من لا يستحق الفتوى في الرؤى فيؤدي بك الأمر إلى ما أدى به المسلمين من مقتلة وسفك دماء في 400 BC. والنتيجة بعد التحقيق وبعد إراقة الدماء، قال عجيب، والله عجيب، المهدي مات، أستغفر فتنة أستغفر الله منها. بعد إيه؟ بعد إيش؟ بعد ما أريقت الدماء ووزهقت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة كانوا يقصون رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل الأولى في من يراجع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإجابة والدعوة الأعلم بالقرآن والسنة. ثالثا، أن ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر. رابعا، من التحري لليلة القدر إيقاع عبادات عظيمة بها منها الدعاء، لا سيما الدعاء المشهور، لا سيما الدعاء المشهور: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر التلميذة النجيبة أم المؤمنين الفقيهة ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثانيا، صلاة القيام والوتر. وبعض الناس والله عندهم ظاهرة غريبة، أرجو من يتقن لغتهم أن ينبههم على هذا الانشقاق المرير. نحن نصلي التراويح الله أكبر، هو يدخل يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، والله استر على الركعتين، كلها سرقات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. إيش هذا يا مثل الزنبرك يا أخي؟ ترجموا لهم يا أخي، يا أخي أنتم تشقون عصا المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من فين جاءنا هؤلاء؟ يدخلون معنا وبعضهم والله إلى أن يوتر، ونقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هو يتنفل وحده. يا أخي أنت تأتي من فج عميق وتأتينا من واد سحيق، ثم تفارقنا في صلاة تصطف صفوفنا كأهل البدع. اللهم اهدنا فيمن هديت. الصدقة، كفالة اليتامى، الاعتكاف للعشر، المرابطة في سبيل الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر. هناك قال نص عام غير مقيد في السبع الأواخر، هنا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا اللفظ مقيد لسابقه المروي بلفظ في السبع الأواخر. قال الطبري: أجمع الطبري يقول أجمع جميع العلماء على أن ليلة القدر في وتر العشر الأواخر، في وتر العشر الأواخر. ثانيا، وتر العشر الأواخر تبدأ بليلة الحادي والعشرين إلى ليلة التاسع والعشرين. ليلة القدر لا كما يعتقد بعض العوام وسوقة الناس أنها لحظة تنفرج فيها السماء، فإذا لم تدعو في هذه اللحظة والدقائق فإن الدعاء خلاص انتهى. حجروا واسعا وضيقوا رحمة الله، ورحمة الله قريب من المحسنين. ليلة كاملة، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الوقت ولا كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت، أراني الله، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف بالكاف والفاء، فوقف المسجد. قال الراوي: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ما أعظم هذا التواضع! نبيكم نبيكم الذي نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في مطلع الدعوة في مكة وقال له إن ربك يخيرك إن كنت تريد أن يجعل لك بطحاء مكة ذهبا وفضة جعلها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر أن يكون عبدا نبيا عبدا رسولا على أن يكون ملكا رسولا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنت من ترفع نفسك، وهذا الرفع قد لا يكون أن ترتفع بجزمة عالية ولا ترتفع علينا، ولكن قد يكون إيش؟ رفعة نفس، ينظر إلى الناس نظر المغشي عليه يراهم بالنسبة له لا شيء يذكر، أنت إيش وأنت مين وهذا منصب إيش وهذا سبحان الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به. هو صحيح دعاء، لكن أنت إذا قلته بين يدي المبتلى فقد آذيته وأضررت به. هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. قول أبي سعيد كان صلى الله عليه وآله، ثلاث دقائق بقي، كان أبو سعيد يقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. القياس يقتضي أن يقول يعتكف العشر الوسطى، لأن العشر مؤنثة كقوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، لكن ها هنا تقدير تأويل الأيام العشر. قوله فمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21، وقوله كان المسجد، انظروا كيف كان مسجد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسجد على عريش. ما العريش؟ جذوع النخل، جذوع النخل يصف فوقها جريد النخل. أرأيتم كيف كان مسجد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو الذي عناه ربنا بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال، لا تروح لأمك، آمين، الزوج مسكين هذا، لا تذهب لأمك لا في عيد ولا في رمضان فقد أساءت إلي وجرحتني، آمين. ليش؟ لأنه يخاف في غرفة العمليات يصير عليه ما لا يحمد في ليالي رمضان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما أولئك فكانوا رجال رجال، اللهم اجعلنا مع أولئك الرجال واحشرنا في زمرتهم. قوله فوكف بالكاف والفاء، وكف المسجد أي قطر من سقفه صلى الله على إمام ذلك المسجد، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الحديث، أولا من أرجى الليالي في وتر العشر ليلة 21، ثانيا اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تتورم وتتشقق قدماه، فرجع صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الجواب النبوي وقد تتعجب منه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بحفظ وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، الكحل هذا اللي في العيون وبياض الوجوه ما يغني من الحق شيئا ولا يقرب إلى الله، لأن الله يقول أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثالثا أري النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر ثم أنساه الله تحديدها. لاحظ أنساه الله تحديدها لحكمة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني ايش معنى رفعت؟ ايش معنى رفعت؟ اهل البدع ايش يقولون؟ الذين يقولون ما في ليلة قدر، لا تتعبوا انفسكم. هؤلاء الذين يخالفون في عقيدتنا ويخالفون في الصراط المستقيم يقولون ما في ليلة قدر، أريحوا أنفسكم. قلنا لهم كيف؟ إيش الدليل؟ طبعا عندهم الكذب يجري على ألسنتهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ما رأيت في أهل البدع والأهواء أكذب من الروافض، ما رأيت في أهل البدع والأهل الأهواء أكذب من الروافض. إيش يقولون؟ قالوا في نص عندكم تلاحى، يعني تنازع واختصم فلان وفلان فرفعت. ها رفعت خلاص يا شيخ. ايش معنى رفعت؟ ايش معنى رفعت؟ يعني رفع تحديدها ومسح تحديدها من ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هي باقية إلى قيام الساعة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، كما جمعتنا في هذا المكان من غير حسب ولا نسب. اللهم اجمعنا عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجعلنا اللهم نحب بعضنا لنكون على بنابر من نور. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، ومن حزبك المفلحين، ومن جندك الغالبين، ومن ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.